السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أرحب بكم بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرحب به بأمثالكم، فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجالس معاشر الفضلاء، بهذا المجلس وأمثاله يعد المجاهدون في سبيل الله للدفاع عن دين الله عز وجل بالعلم النافع، وما أحوج الأمة إلى مثل هذه المجالس، ولا سيما في أيامنا، في هذه الأيام تهاجم العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي الحق بلا شك، وما خالفها باطل بلا شك، تهاجم بضراوة شديدة، يتمالأ المخالفون لها ويتواطؤون عليها من أجل تشويهها ومن أجل اقتلاعها من نفوس الناس. يهاجم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذي لن تصلح الأمة إلا به، هجوما شديدا ينفر منه ومن أهله، ويشوه بالسباب والكذب. تهاجم العبادة السنية، يهاجمها أهل البدع لنشر البدع مكان السنن، ولن يبطل هذا المكر، ولن يدفع هذا الاعتداء بعد الاستعانة بالله عز وجل إلا بالعلم المؤصل المفصل. فأنتم يا طلاب العلم على أعظم ثغور المسلمين، على ثغر الدين، وإنكم والله لمرابطون، فاعرفوا ما تعدون له وما ترابطون عليه. إياكم والكسل، إياكم والملل، إياكم والتواني، إياكم والتشاغل، إياكم والكبر، إياكم والحسد، إياكم أن تنشغلوا بما لا ينفعكم. أقبلوا على طلب العلم، وأعطوا العلم كلكم لتنالوا بعضه، وإنه والله لشرف أن يجعلك الله حاميا لدينه، مدافعا عن الحق، مبينا له. ألا فلزم، ألا فلزم، ألا فلزم، وإياك وأن تتخاذل عن هذا الطريق. معاشر الفضلاء، درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب النكاح وفي أقسام النظر على وجه الخصوص، وقد عرفنا أنها ثمانية، وأخذنا منها أقساما أربعة عرفناها وشرحناها وأصلنا لها، ثم نواصل قراءة ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب النكاح: والنظر ثمانية أقسام. الخامس: نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبعض ومشترك، ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق.
نعم، هذا هو القسم الخامس من أقسام النظر من جهة حكمه، وهو نظر الرجل البالغ إلى امرأة من ذوات محارمه، وهن اللاتي يحرم عليه نكاحهن على التأبيد إلا الملاعنة، وسيأتي بيانهن إن شاء الله عز وجل. فيجوز له عند الحنابلة وقريب منه عند المالكية وعند الشافعية في قول يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا منها عند المخالطة في بيوت السلف، لا ننظر إلى حيث فسدت الفطر فصار بعض النساء يظهرن ما لا يجوز إظهاره أمام محارمهن في البيوت، فقد يكشفن عن أفخاذهن أو نحو ذلك. النظر هنا إلى ما يظهر غالبا عند المخالطة في بيوت السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الوجه والشعر والرقبة واليد مما يظهر منها عادة في بيوت السلف، هو الكف وشيء من الذراع والقدم وأسافل الساقين التي فوق القدم، وليس له النظر إلى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما، حتى لو انكشف له فإنه يجب عليه أن يصرف بصره عنه، ولا يجوز له أن ينظر إليه. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية، فأباح الله لهن أن يبدين الزينة التي تظهر غالبا للآباء وآباء الأزواج أي للمحارم. وقال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن الآية. وأما ما زاد على ما يظهر فإنه لا حاجة إلى النظر إليه ويمكن التحرز عنه فلا يباح، لا دليل على جواز النظر إلى غير ما يظهر غالبا ولا حاجة إليه ولا مشقة في الاحتراز عنه، فيبقى على التحريم. ويجب أن يعلم كما قدمنا أنه باتفاق الفقهاء يحرم على الرجل أن ينظر بشهوة إلى امرأة من محارمه، بل ذلك عند الفقهاء أشد من نظره بشهوة إلى امرأة أجنبية. أن ينظر الرجل إلى امرأة من محارمه بشهوة أقبح وأشد إثما من أن ينظر بشهوة إلى امرأة أجنبية. وأنه باتفاق الفقهاء يحرم عليه أن يكرر النظر إذا أحس من نفسه تحرك الشهوة، أن يكرر النظر إذا أحس من نفسه تحرك الشهوة، كما أنه باتفاق الفقهاء يحرم عليه أن ينظر إليهن إلى ما بين السرة والركبة. كل هذا محل اتفاق، ثم وقع الخلاف في غير ذلك. والراجح ما ذكرناه، والراجح ما ذكرناه. وأما الصدر فيحرم النظر المقصود له إليه، ويعفى عن النظر العارض إليه عند الرضاعة. إذا كانت بنته ترضع ولدها يحرم عليه أن ينظر، يقصد أن ينظر إلى الثدي ولو بدون شهوة، لكن إذا وقع نظره عليه ما يضر، لأن هذا جرت به العادة ويشق التحرز عنه، ولا سيما مع الأقارب القريبين كالأب والابن، ربما مع الأخ، مع يعني العم يمكن التحرز، لكن مع الأب المخالط في البيت والابن والأخ والله كذلك يعني يصعب التحرز. لكن يجب أن يعلم أنه يحرم أن يقصد بالنظر، فإن وقع النظر عند الإرضاع فلا حرج إن شاء الله عز وجل. هذا الأول من هذا القسم. وكذلك نظر الرجل البالغ إلى بنت تسع، وحددوها ببنت تسع لأنها في هذا السن تصل في الغالب إلى أنها تشتهى، يصل جسمها وهيئتها في الغالب إلى أنها تشتهى. وذلك أن فقهاءنا يقولون إن الصغيرة يحرم النظر إليها بشهوة وعند خوف ثوران الشهوة بسبب النظر. أما إذا سلم النظر من ذلك فإن الصبية تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون صغيرة بحيث لم تبلغ حد أن تشتهى، ويحد ذلك إلى أن تبلغ سن السابعة، إلى أن تبلغ سن السابعة. فهذه يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدنها إلا الفرج، يجوز للرجل أن ينظر إلى يدها، إلى رقبتها، إلى صدرها، إلا الفرج. وأما النظر إلى فرجها فلا يجوز إلا للأب خاصة عند الحاجة، كان يحتاج أن ينظفها أو نحو ذلك. والقسم الثاني أن تكون بنت سبع إلى تسع، أن تكون بنت سبع إلى تسع، وهذه لا يجوز النظر إليها إلى ما بين السرة والركبة، وسيأتينا إن شاء الله. ما بين السرة والركبة لا يجوز للرجل أن ينظر إليه. والقسم الثالث إذا بلغت تسعا فإنه يجوز النظر إليها إلى ما ينظر فيه إلى ذوات المحارم الذي تقدم معنا، لأنه يشق التحرز عنه، وهي لم تؤمر بالحجاب إلزاما، فيشق التحرز عنه فيعفى عنه للمشقة فتأخذ حكم ذوات المحارم. إذن الصبية على ثلاث مراحل، من الولادة إلى سبع سنين، ومن سبع سنين إلى تسع، ومن تسع إلى البلوغ. كل هذا شرطه كما قلنا في الجواز أن لا يكون النظر بشهوة، وألا يثير فتنة ولا يحرك شهوة. لماذا أقول هذا؟ لأن بنت السبع أحيانا تكون أبلغ من بنت التسع، أعني في الحجم وفي الجمال، فلا بد من مراعاه هذا. اذا كانت بنت السبع اشد في العله من بنت التسع فانها تاخذ حكم بنت التسع. هذا الثاني من القسم الخامس. وكذلك نظر الرجل البالغ الى امه لا يملكها بل يملكها غيره، هو ما يملك هذه الأمة، يملكها غيره أو يملك بعضها، وهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يملك بعضها ويكون بعضها الآخر حرا وتسمى مبعضة، والصورة الثانية أن يملك بعضها ويملك آخر بعضها الآخر، وهذه تسمى المشتركة، تسمى المشتركة. فإذا كان الرجل البالغ لا يملك الأمة وإنما هي أمة ملك جاره مثلا أو يملك بعضها فقط، فإنه يجوز له أن ينظر إليها ما ينظره من ذوات المحارم، إلى ما ينظره من ذوات المحارم. لمخالطة الإماء وخدمتهن، قيامهن بالخدمة ومشقة التحرز عن هذا، ولأنه معلوم أن حجاب الأمة دون حجاب الحرة. الأمة تتخفف من الثياب ولا تغطي شعرها، وقد ذكر ابن المنذر أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر الإماء بكشف شعورهن حتى لا يتشبهن بالحرائر. الشاهد أن حجاب الأمة دون حجاب الحرة، وهذا هو الراجح في المسألة، فيها خلاف. هذا الثالث، هذا الثالث من القسم الخامس. وأما الرابع فهو نظر الرجل البالغ الذي لا شهوة له، الذي لا حاجة له في النساء، كعنين. العنة مأخوذ من عن الشيء إذا اعترض، فالعنين هو الذي لا يستطيع أن يولج في المرأة لارتخاء عضوه، وكبير أي كبير لا شهوة له. ليس كل كبير، بعض الكبار ينجب ما شاء الله، يصل إلى 90 ويتزوج وينجب بارك الله. فقولهم وكبير أي لا شهوة له، بلغ من الكبر أنه صارت لا شهوة له، فإنه ينظر إلى المرأة الأجنبية إلى ما ينظر إليه الرجل من محارمه. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قوله سبحانه أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. التابعون غير أولي الإربة من الرجال هم الذين لا حاجة لهم في النساء، لا حاجة لهم في النساء، فجعلهم الله في النظر مثل الرجال مع المحارم، جعلهم الله في النظر مثل الرجال مع المحارم. وأما الخامس من هذا القسم الخامس فهو نظر الصبي المميز الذي له شهوة. والفقهاء يقسمون الصبيان في هذه المسألة إلى أقسام. الأول الصبي الذي لا يدرك، أي أنه لا يستطيع أن يحكي ما يراه. الرجل والمرأة بالنسبة له سواء، صغير جدا ما يدرك، فهذا وجوده كعدمه بالنسبة للمرأة، كأنه غير موجود. والثاني الصبي الذي لم يبلغ حد الشهوة لكنه يمكن أن يحكي ما يرى وأن يصفه، فهذا ينظر من المرأة ما ينظره الرجل من ذوات المحارم. والتكليف هنا يا إخوة للمرأة وليس للصبي، الصبي غير مكلف، وإنما التكليف للمرأة ألا تري هذا الصبي إلا ما يراه الرجل من محارمه. يحرم عليها أن تكشف لهذا الصبي ما يحرم على المرأة أن تكشفه لمحارمها. قال تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والثالث الصبي الذي يشتهي ويتشوف للنساء. فهذا ينظر من المرأة أيضا ما يراها الرجل من ذوات محارمه، على الراجح من أقوال العلماء. لقول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ما وجه الدلالة يا إخوة؟ أن الله فرق بين من بلغ ومن دونه، فدل ذلك على أن حكمه يختلف، إلا إذا ظهرت منه ريبة. إذا ظهرت منه ريبة فساد فإنه يكون كالبالغ، فإنه يكون كالبالغ. بقي الرابع وهو الصبي المراهق. من هو المراهق عند الفقهاء؟ المراهق عند الفقهاء يا إخوة هو الذي أوشك أن يبلغ ولما يبلغ، بمعنى أنه يكون من سنه من بلغ، كابن 14 سنة، تجد من الأطفال من إذا وصل 14 سنة يبلغ، وتجد منهم من لا يبلغ. هذا الذي لم يبلغ عند هذه السن يسمى مراهقا، أي راهق البلوغ، قارب البلوغ ولما يبلغ، فهذا كالبالغ، فهذا كالبالغ، لأنه يخشى منه ما يخشى من الرجل البالغ، بل هو أخطر من جهة أنه لا يحتشم منه، وأن المرأة قد تجرؤ عليه ونحو ذلك. كم ذكرنا من القسم الخامس؟
خمسة.
السادس من أصحاب هذا القسم: نظر العبد الذي تملك المرأة كله في نظره لسيدته، فإنه ينظر من سيدته ما ينظره الرجل من محارمه. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى قوله سبحانه وتعالى: أو ما ملكت أيمانهن. فجعل هؤلاء كالرجال مع ذوات المحارم. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد كان قد وهبه لها، فملكها إياه. قال أنس رضي الله عنه: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، أي أنها رضي الله عنها وأرضاها، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالعبد وعندها هذا الثوب، صارت مرة ترفع فوق رأسها فترى أن رجليها قد انكشفت فتنزله لتغطي رجليها، يعني استحت واضطربت وتريد أن تستر فوق وتريد أن تستر تحت والثوب ما يكفي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك. رواه أبو داود وصححه الألباني. إنما هو أبوك يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وغلامك يعني العبد، فجعل العبد مثل أبيها في الحكم، فدل هذا على ما ذكرناه. أما العبد الذي تملك السيدة بعضه وبعضه حر وهو المبعض، أو الذي تملك السيدة بعضه ويملك غيرها بعضه الآخر وهو المشترك، فإنه كالأجنبي، فإنه بالنسبة لها كالأجنبي. نعم.
قال رحمه الله: السادس نظره للمداواة، فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها.
نعم. القسم السادس من أقسام النظر نظر الرجل البالغ لامرأة من أجل المداواة لكونها مريضة وكونه طبيبا أو كونه ممرضا أو كونه مباشرا لأمر يتعلق بالمرض، مثل يا إخوة امرأة عندها ألم في ظهرها وتحتاج إلى وضع لصقة طبية وليس عندها مثلا إلا ولدها، يجوز هنا للمداواة. فنظره للمداواة إذا تعين الرجل لذلك، هذا قيد لا بد منه، إذا وجدت امرأة فلا يجوز هذا، لكن إذا تعين الرجل لذلك فيجوز نظره إلى الموضع الذي يحتاج إلى النظر إليه عند الحاجة وبمقدار الحاجة. انتبهوا لهذا، يجوز نظره إلى الموضع الذي يحتاج أن ينظر إليه للمداواة عند الحاجة، لا قبلها ولا بعدها، فإذا انتهت الحاجة رجع الحكم إلى التحريم. أقول هذا لأن بعض النساء إذا دخلت على الطبيب تكشفت، أولا قد يكون المرض في يدها وتكشف وجهها، هذا ما يجوز، ما يجوز، لأن المرض ليس في وجهها، وثانيا قد تكشف عن يدها ليراها الطبيب ويرى مثلا الجرح أو الحساسية أو نحو ذلك، وينتهي الطبيب من النظر، يكتب الروشتة مثلا تبقى كاشفة عن يدها، ما يجوز ذلك. إذن إنما يجوز له أن ينظر إلى الموضع الذي يحتاج إلى النظر إليه من بدنها أيا كان الموضع، حتى قال الفقهاء حتى إلى فرجها، بل قالوا حتى إلى باطن فرجها، إذا كان يحتاج إلى ذلك وتعين الرجل. ولا يجوز له أن ينظر إلى غير ذلك، ولا يجوز له أن ينظر بمقدار ما يزيد عن الحاجة، لأن المداواة عند الفقهاء وإن كانت حاجة ينزلها الفقهاء منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، فتقدر الضرورة بالمقدار الذي يحتاج إليه. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا.
يعني هو بقي قليل من الوقت، لكن القسم السابع طويل وفيه مسائل شائكة يحتاج أن نقف معها قليلا، فنجعلها غدا إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إمام سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر واستتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة، ثم سبح له المصلون فرجع وسجد السجدة وأكمل ركعة الثانية وسجد للسهو، يقولون ما حكم صلاته؟
إذا سهى الإمام عن سجدة في الركعة الأولى وقام حتى استتم قائما وشرع في القراءة، هل له أن يرجع إذا ذكر ليسجد أو لا؟ لاحظوا يا إخوة أن الرجوع هنا إلى ركن وليس إلى واجب. إلى واجب ما يرجع، أما إلى ركن فهذه مسألة خلافية، فبعض فقهاء المسلمين قالوا إذا شرع في القراءة لا يرجع إلى ركن ولكن يلغي الركعة السابقة وتحل هذه الركعة محلها، لكن هذا عندي مرجوح، والراجح والله أعلم أنه يرجع ما لم يركع، ما لم يركع، فإذا ركع ورفع من ركوعه فإنه لا يرجع بل يلغي الركعة السابقة، أما قبل ذلك فإنه يرجع ليصلح الركعة السابقة ثم يتم صلاته. وبناء عليه فالذي فعله هذا الإمام على الراجح من أقوال أهل العلم صحيح، بل هو الواجب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز إيجار أرض زراعية مقابل حفر البئر ومد خطوط الري الثابتة على أن يستلمها صاحب الأرض بعد 4 أو 3 سنين؟
يشترط في الأجرة شرطان: الشرط الأول أن تكون معلومة، والشرط الثاني أن لا تؤدي إلى النزاع. ويظهر لي والله أعلم في هذا السؤال أن الشرطين مفقودان، وبناء عليه فلا تجوز هذه المؤاجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن طريقة شرب بول البعير للتداوي الوارد في الحديث.
نعم.
هل يكون كل يوم؟ هل يخلط مع اللبن؟
شرب أبوال الإبل إذا كانت النوق أبكارا وكانت ترعى ولا تعلف علاج بلا شك، وقد أثبت الطب الحديث منافع ذلك، ولكنه يخلط مع الحليب فيعطيه ذلك قوة ومناعة من مفاسد البول، فينفع الله عز وجل به بإذنه سبحانه وتعالى. هذا الذي ورد في السنة، هذا الذي ورد في السنة. نعم. سؤال واحد إذا كان فيه.
أحسن عليكم. يقول: التمائم إذا كانت من القرآن هل يجوز تعليقها؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه، والصحابة أنكروا التمائم مطلقا، ولم يسألوا عما فيها. وبناء عليه فإن نقول إن تعليق التميمة للاستشفاء بها أو للوقاية بها حرام مطلقا من غير نظر إلى ما في التميمة. لو كتبت الفاتحة أو كتب قل هو الله أحد هذا حرام أن تعلق التميمة، سواء علقت على البدن أو على الدابة أو على السيارة أو على البيت. بعض الناس يضع على البيت بلاطة مكتوب عليها صلى الله عليه وسلم، والقصد أن يحفظ البيت بهذا، أو يكتب قل هو الله أحد أو نحو هذا، هذه تميمة. وتعليق التميمة للاستشفاء أو الوقاية حرام مطلقا، والنصوص تعم الكل. لكن إذا كانت التميمة فيها طلاسم ونحو ذلك فهي شرك، وإن كانت فيها قرآن فهي حرام، ويجب قطع الجميع وألا تجعل التميمة لا من هذا ولا من هذا، وألا تبقى إذا كانت قد وضعت. وفق الله الجميع ورزقنا الله جميعا الفقه في دينه، وجعل هذا المجلس نافعا لنا ومصلحا بإذن الله لديننا، وواقيا لنا مما يسوءنا في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.